أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء الثامن من لقاءات شرح جزء عام من مختصر تفسير البغوي رحمه الله تعالى، وهو الدرس الأخير في هذه اللقاءات. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها. قال الإمام رحمه الله: سورة قريش لإيلاف قريش. قال: عد بعضهم سورة الفيل وهذه السورة واحدة لا فصل بينهما. قالوا: سورة الفيل وسورة قريش سورة واحدة. وقالوا: اللام في قوله تعالى لإيلاف تتعلق بالسورة التي قبلها، يعني كأنها لام التعليل. فعل الله تبارك وتعالى ما فعله مما أخبر به في السورة السابقة لأجل هذا الذي يخبر به في هذه السورة التي معنا. وذلك أن الله تعالى ذكر أهل مكة عظيم نعمته عليهم فيما بالحبشة، كما مر معنا ذلك في اللقاء السابق. وقال لإيلاف قريش، لإيلاف قريش، أي فعل الله تبارك وتعالى هذا من أجل إيلاف قريش. وقال الزجاج: المعنى جعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش، أي أهلك أصحاب الفيل لتبقى قريش وما ألفوا من رحلة الشتاء والصيف. وقال مجاهد: ألفوا ذلك فلا يشق عليهم في الشتاء والصيف. فمن أجل ائتلافهم ومن أجل اجتماعهم في بلدهم آمنين، جعل الله تبارك وتعالى هذا الذي حدث مع أصحابه. هذه الكلمات كلها تكمل بعضها في هذا المعنى الأول. قال: والعامة، يعني جمهور العلماء، والعامة على أنهما سورتان، هذه سورة وهذه سورة، الأولى سورة الفيل والثانية سورة قريش، وهما سورتان مستقلتان. قال: واختلفوا في العلة الجالبة للام في قوله لإيلاف. بقي تخريج اللام، إذا كانت الأولى سورة والثانية سورة، ولذلك كتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم، فما هو موقع هذه اللام في قوله لإيلاف؟ قال الكسائي والأخفش: هي لام التعجب، يقول: اعجبوا لإيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف. اعجبوا لهذه النعمة التي أنعم الله تبارك وتعالى بها على قريش، وتركهم عبادة رب البيت. هذا صنيع الله تبارك وتعالى معهم، وهذا صنيعهم في مقابل هذه النعمة التي أنعم الله تبارك وتعالى بها عليهم. فاللام هنا لام التعجب. وقال الزجاج: هي مردودة إلى ما بعدها، وقد مر هذا معنا أكثر من مرة، منه والنازعات، قال هذا فيها. قال: هي مردودة، كذلك قال هذا في الفجر، في سورة الفجر، هي مردودة إلى ما بعدها، تقديره فليعبدوا رب هذا البيت، هذه يعني تأتي أولا، لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف. إذن فيه تقديم وتأخير. وقال ابن عيينة: لنعمتي على قريش، هذا معنى لإيلاف قريش، يعني لنعمتي على قريش. قال: وقريش هم ولد النضر ابن كنانة، وكل من ولده النضر فهو قرشي، ومن لم يلده النضر فليس بقرشي. ولذلك كان ابن عباس رضوان الله عليهما، وهو حبر الأمة وترجمان القرآن الذي آتاه الله تبارك وتعالى بدعاء نبيه صلى الله عليه وسلم الحكمة والتأويل، كان إذا سمع بعض الناس يتكلم في قول الله تبارك وتعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، كان يسمعهم يقولون: إلا أن تودوني في قرابتي. يعني يطالب قريشا أن تود النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قرابته ويراعوا آل بيته. فابن عباس كان يقول: ما من بطن من بطون قريش إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم فيهم قرابة. فكل هؤلاء من قريش. قال قوله تعالى: إيلافهم، بدل من الإيلاف الأول، يبقى لإيلاف قريش إيلافهم، فهذا الإيلاف الثاني بدل من الإيلاف الأول. رحلة الشتاء والصيف. رحلة نصب على المصدر، أي ارتحالهم رحلة الشتاء والصيف. كانت لهم رحلتان في كل عام للتجارة، إحداهما في الشتاء إلى اليمن لأنها أدفأ، والأخرى في الصيف إلى الشام. وكان الحرم واديا جدبا لا زرع فيه ولا ضرع، كما قال ربنا تبارك وتعالى هذا المعنى في سورة إبراهيم وفي قصة إبراهيم. وكانت قريش تعيش بتجارتهم ورحلتهم، وكان لا يتعرض لهم أحد بسوء. كانوا يقولون: قريش سكان حرم الله وولاة بيته، هكذا يقول عنهم الناس، يقولون: هؤلاء قريش، هؤلاء سكان حرم الله، هؤلاء ولاة بيت الله. يقول: فلولا الرحلتان لم يكن لهم مقام بمكة، لم يكن لهم مقام، كانوا في أمن سفاهم. بقول الله تعالى: وما في ولم يروا من آمن كنت من قال أمرهم الله تبارك وتعالى بعبادة رب الليل. بعدما ذكر الله تبارك وتعالى هذه العادة أرشدهم إلى ذكرها، قال: فليعبدوا رب البيت، يعني فليوحد سبحانه وتعالى رب هذا البيت أي الكعبة، الذي أطعمهم من جوع أي من بعد جوع بحمل الميرة إلى مكة، حمل الميرة القمح، وآمنهم من خوف بالحرم وكونهم من أهل مكة، حتى لم يتعرض لهم في رحلتهم. فربنا سبحانه وتعالى تفضل عليهم وأنعم عليهم بهاتين النعمتين، النعمة الأولى نعمة الرخاء، والنعمة الثانية نعمة الأمن. ثم قال رحمه الله سورة الماعون: أرأيت الذي يكذب بالدين. طبعا هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذا لكل من يبلغه الكتاب. أرأيت، فعلى الأول أرأيت يا رسول الله الذي يكذب بالدين أي بالجزاء والحساب، ينكر ويجحد أن الله تبارك وتعالى يبعث الناس ويعيدهم كما خلقهم ويحاسبهم على أعمالهم ويجازيهم عليها، لا يعتقد بهذا. فذلك الذي يدع اليتيم بقهره أو يقهره ويدفعه عن حقه، يدفعه عن حقه، يظلمه فيقهره بدنيا ويدفعه عن حقه ماليا. قال: والدع الدفع بالعنف والجفوة، فهو يظلمه في هاتين الناحيتين. قال: ولا يحض على طعام المسكين، لا يطعمه ولا يأمر بإطعامه، فلا هو بالذي يطعم ولا هو بالذي يحث غيره ليطعم. قال: لأنه يكذب بالجزاء، كأنه يراه عبث باطل غير نافع وغير مفيد، من أجل أنه لن يعود عليه بشيء، لأنه يكذب بالجزاء. ولا يحض على طعام المسكين، المسكين كما قلنا يشمل المسكين والفقير الذي لا شيء له، أو الذي له ما لا يقع موقعا من كفايته، لا يكفيه. فالمسكين، المسكين بحاجة إلى شيء من هذين، إما أن تطعمه وإما أن تحث غيرك على أن يطعمه، وهم ما كانوا يفعلون هذا ولا هذا، لا يضيع ماله ولا يضيع وقته وجهده في هذا الأمر. قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال: إضاعة الوقت. إضاعة الوقت يعني يضيع وقت الصلاة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وفيه 5 آيات في القرآن الكريم ذكر في كل آية منها مواقيت الصلاة الخمس، فيضيعون الوقت كله ولا يصلون فيه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هم المنافقون. هم المنافقون، ليس المقصود في هذه الآيات الكافرين، لا، المنافقون الذين هم من أهل الصلاة وقد التزموا بها ثم هم عنها ساهون. ثم هم عنها ساهون. هم المنافقون يتركون الصلاة إذا غابوا عن الناس، يعني إذا خلوا وكانوا في السر لا يصلون، ويصلونها في العلانية إذا حضروا، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهنا ابن عباس رضوان الله عليهما يشير إلى أنهم أضاعوها بالكلية، أضاعوها بالكلية. وأيضا الحديث الذي قبله إضاعة الوقت يتكلم عن فعلها، يتكلم عن فعلها لكن خارج الوقت المقدر لها شرعا، فهذا من إضاعتها وهذا من إضاعتها، هذا من السهو عنها وهذا من السهو عنها. قال: لقوله تعالى: الذين هم يراءون ويصلونها في العلانية إذا حضروا، لقوله تعالى: الذين هم يراءون. وقال في وصف المنافقين، يعني في سورة أخرى سورة النساء: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراءون الناس. وقال قتادة: ساه عنها لا يبالي صلى أم لم يصلي. قيل: لا يرجون لها ثوابا إن صلوا، ولا يخافون عقابا إن تركوا، فلذلك لا يبالوا. وقال مجاهد: غافلون عنها يتهاونون بها. وقال الحسن: هو الذي إن صلاها صلاها رياء، وإن فاتته لم يندم. وقال أبو العالية: لا يصلونها لمواقيتها، ولا يتمون ركوعها وسجودها. إذن فهذه ثلاث حالات: الحالة الأولى لا يصلي مطلقا، والثانية يصلي خارج الوقت، والحالة الثالثة يصلي في الوقت فلا يتم ركوعها وسجودها. قال: ويمنعون الماعون. روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: هي الزكاة، فحمل الماعون أو فسره بالفرض. الفرض الزكاة ركن من أركان الإسلام. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: الماعون الفأس والدلو والقدر وأشباه ذلك، يعني الأشياء الخفيفة التي يستعيرها الناس عادة من بعضهم، يأخذها يستعملها ثم يردها عارية. وقال مجاهد: الماعون العارية، العارية أو العارية، كلاهما صحيح. وقال عكرمة: أعلاها الزكاة المعروفة، وأدناها عارية المتاع. وهذا نوع من أنواع الجمع، نوع من أنواع الجمع. فهو يقول: الذي قال الزكاة صحيح، والذي قال عارية المتاع صحيح، وما بينهما يدخل فيه. وقيل: الماعون ما لا يحل منعه، مثل الماء والملح والنار، مثل الماء والملح والنار. فسبحان الله، الآية السابقة تتحدث عن العلاقة بينهم وبين الله، والآية الثانية تتحدث عن العلاقة بينهم وبين الناس. فهم لا أحسنوا عبادة ربهم، ولا أحسنوا إلى خلقه، حتى ولا بإعارة ما ينتفع به ويستعان به مع بقاء عينه ورجوعه إليه. ما هو إلا سينتفع بهذا الشيء مدة يسيرة ثم يعيده إليه، لا حتى هذا. ثم قال رحمه الله: سورة الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر. عن ابن عباس قال: الكوثر الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه. وقد مر معنا في سورة الضحى قول الله تبارك وتعالى: وللآخرة خير لك من الأولى. إذن فهناك خير كثير آتاه الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في الدنيا، وهناك خير كثير آتاه الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في الدار الآخرة. الكوثر الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه. قال أبو بشر: قلت لسعيد بن جبير: إن أناسا يزعمون أنه نهر في الجنة. طبعا كلمة يزعمون ليس معناه أنه يرميهم بالادعاء، لا، إنما كلمة يزعم وكلمة زعم تأتي مكان كلمة قال. نعم، أحيانا تستعمل في الادعاء. إن أناسا يزعمون أنه نهر في الجنة. فقال سعيد: النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه. يعني ما أبعدوا، إنما ذكروا شيئا يدخل في الخير الذي أعطاه الله تبارك وتعالى لنبيه في الآخرة. وقد أعطى الله نبيه خيرا كثيرا في الدنيا وفي الآخرة. قال الحسن: هو القرآن. وهذا كما أوضحنا صواب، قال عكرمة: النبوة والكتاب. هذا أيضا صواب. قال: والمعروف أنه نهر في الجنة أعطاه الله رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث. نعم، وردت أحاديث كثيرة في مسألة حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي النهر الذي أعطاه الله تبارك وتعالى له في الجنة، النهر في الجنة، ومنه حوض في أرض المحشر، وهو من الخير، هو من الخير. قال قوله عز وجل: فصل لربك وانحر. نلاحظ هنا أنه مثل السورة الأولى التي أخذناها، وهي سورة قريش، نعمة وبعدها شكر النعمة. فكأنه قال: كما أعطيناك الخير الكثير في الدنيا وفي الآخرة فصل لربك وانحر. قوله عز وجل: فصل لربك وانحر. قال محمد ابن كعب: إن أناسا كانوا يصلون لغير الله وينحرون لغير الله، وهؤلاء هم الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي وينحر لله عز وجل. كان الواحد من هؤلاء يأتي بالشاة ويضعها عند الصنم ويذبحها على غير اسم الله ويجعلها لهذا الصنم، حتى كان الحنفاء، ومنهم زيد بن عمرو بن نفيل، زيد بن عمرو بن نفيل وهو عم عمر بن الخطاب، والد سعيد بن زيد أحد العشر المبشرين بالجنة، كان يقول لهم: يا قوم، الشاة خلقها الله وأنزل لها الماء من السماء وأنبت لها العشب من الأرض، ثم تذبحونها لغيره؟ هكذا كان يعيب عليه، وكان ينشد رحمه الله: أرب واحد أم ألف رب أدين، إذا تقسمت الأمور تركت اللات والعزى جميعا، كذلك يفعل الرجل البصير، فلا العزى أدين ولا ابنتيها ولا صنمي بني عمرو أزور، ولكن أعبد الرحمن ربي ليغفر ذنبي الرب الغفور. قال رحمه الله: وقال عكرمة وعطاء وقتادة: فصل لربك صلاة العيد. حملها على صلاة مخصوصة، صلاة العيد يوم النحر، وانحر نسكك، فجعلها نافلة، وهذه النافلة هي صلاة العيد، وربط بين الأمرين: فصل لربك وانحر. الصلاة يوم النحر هي صلاة العيد. وقال سعيد بن جبير ومجاهد: فصلي الصلوات المفروضة بجمع، جمع وقد مر معنا المزدلف، صلوات المفروضة بجمع، انحر المنى وبدا وكانوا يذبحوا على عز وجل. الجمع بينهما الفرق والنقل، يكون في كل وقت، كما قال الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الصلاة والنسك، ومن الأقوال في النسك الذبح. فكأن الله تبارك وتعالى قال له: أخلص لربك صلاتك المكتوبة والنافلة، المكتوبة والنافلة. وأخلص لربك نحرك فاعبده وحده لا شريك له، وانحر على اسمه وحده لا شريك له. ثم قال رحمه الله: سورة الكافرون. قل يا أيها الكافرون. الكافرون يشمل كل كافر على وجه الأرض، وإن كان الخطاب طبعا في هذا الوقت كان لكفار قريش. لا أعبد ما تعبد، لا أعبد ما تعبد. والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطن، أو هي كمال الحب مع تمام الذل. فهو يقول: لا أعبد ما تعبدون من الأصنام والأنداد. قال: في الحال، يعني الآن، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنتم عابدون ما موضع من، ما أعبد يعني الله تبارك وتعالى، الله وحده لا شريك له. فما هنا في موضع من، قد ذكرنا قبل ذلك إن ما تأتي موضع من، ومن تأتي موضع ما. فانكحوا ما طاب، يعني من طاب، ومنهم من يمشي على أربع، يعني ما يمشي على أربع. فمن وما تتناوب، ومنها هذا الموضع كذلك. قال: في الحال، ولا أنتم عابدون ما أعبد في الحال. فلن يحصل هذا منكم، ولن يحصل هذا مني الآن في الحاضر في الوقت الحالي. ولا أنا عابد ما عبدتم في الاستقبال، يعني أراد أن يحمل هذا على الحال وهذا على الاستقبال من أجل التكرار الموجود. قال: ولا أنتم عابدون ما أعبد في الاستقبال. وهذا خطاب لمن سبق في علم الله أنهم لا يؤمنون، وذلك أنهم قالوا: إن سرك أن ندخل في دينك عاما فادخل في ديننا عاما، فنزلت هذه السورة. وهذا طبعا من جهلهم. وقول الإمام رحمه الله: وهذا خطاب لمن سبق في علم الله أنهم لا يؤمنون، لأنه حمل قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني أنه لا يحصل أو لن يحصل منكم ذلك. ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني لن يحصل منكم ذلك. ولا يلزم، لا يلزم أن يكون المعنى كذلك. فإنهم لو عبدوا الله تبارك وتعالى على هذه الصفة التي يذكرونها، فهم ما عبدوا الله، ما عبدوا الله، كما أنهم على الصفة التي يعبدون الله عليها وهي صفة الشرك، يعبدون الله وغيره، أيضا ما عبدوا الله. وقد ذكرنا هذا في مختصر العقائد الدينية لما تكلمنا عن المسألة من ثلاثة نواحي: إما أن يعبد غير الله فهو ما عبد الله، وإما أن يعبد الله وغيره فهو أيضا ما عبد الله، لأن العبادة لا تكون عبادة معتبرة إلا إذا كانت على الوجه والصفة التي شرعها الله. الوجه الوحيد فقط الذي يقال فيه عبد الله هو أن يعبد الله وحده، وأن يعبده بما شرعه على لسان نبيه، ما سوى ذلك لا، مهما فعل لا يسمى عبد الله. قال رحمه الله تعالى: وذلك أنهم قالوا: إن سرك أن ندخل في دينك عاما فادخل في ديننا عاما، فنزلت هذه السورة. لكم دينكم الشرك والكفر، ولي دين الإسلام والإيمان. وهذه هذه الآيات وهي: لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، فيها أربعة أقوال، منها القول الذي ذكرناه الآن، ومنها قول رابع يتحدث عن الموضع الأول أنه نفي للفعل، ولذلك جاء بهذه الصيغة: لا أعبد. أعبد فعل، أعبد فعل، فهنا ينفي هذا الفعل فهو لن يحصل. لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. طيب، والتاني قال: ولا أنا عابد ما عبدت. ما فيش فعل هنا، ولا أنا عابد ما عبدت، فمعناه نفي قبوله لذلك بالكلية، لأن النفي هنا بالجملة الاسمية وهو آكد ولا أنا عابد، فيبقى هنا نفى مرتين: مرة نفى الفعل فهو لن يحصل منه، والمرة الثانية نفى كون هذا الفعل قابلا لذلك، فنفى الوقوع ونفى إمكان هذا الوقوع شرعا، يعني لن يحصل ولا تتصور أنه يمكن أن يحصل. هذا أيضا من الأقوال الأقوال في هذه الآيات، وقد وصفه ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره بأنه قول حسن. ثم قال رحمه الله: سورة النصر. إذا جاء نصر الله والفتح يا محمد. وقلنا إن المفسرون المتقدمون يكررون هذا القول كما يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في كتابه عمدة التفسير، وهو من غير معهود الخطاب القرآني. الخطاب القرآني ينادي على النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: يا رسول الله، ويقول: يا نبي الله، ويقول: يا أيها المزمل، يا أيها الرسول، يا أيها النبي، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، لم يأتي فيه يا محمد هذا. إذا جاء نصر الله والفتح، يعني يا رسولنا، نصر الله على من عاداك وهم قريش، والفتح، والفتح فتح مكة، إذن فهو كلام عن نصر مخصوص وفتح مخصوص بهذا الاعتبار يعني. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. قال: زمرا وأرسالا، القبيلة بأسرها والقوم بأجمعهم من غير قتال. فهذه بشارة من الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الأمور الثلاثة: النصر والفتح ودخول الناس في الدين أفواجا ومن غير قتال. قال الحسن: لما فتح الله عز وجل مكة على رسوله صلى الله عليه وسلم، قالت العرب بعضها لبعض: إذا ظفر محمد بأهل الحرم، وقد كان الله أجارهم من أصحاب الفيل، فليس لكم به يدان، ليس لكم به قوة. فكانوا يدخلون في دين الله أفواجا بعد أن كانوا يدخلون واحدا واحدا واثنين اثنين، وكانوا ينتظرون فتح مكة. فلما فتحت مكة جاءوا يدخلون الإسلام. قال: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. السابق بشارة ونعمة، وهذا أمر يأمر الله تبارك وتعالى نبيه عند حصوله، عند حصول البشارة، عند حصول النعمة يأمره بالشكر. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال: فإنك حينئذ لاحق به. وهذه إشارة إلى أجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من أجل أن الله تبارك وتعالى أرسل نبيه في مهمة، فإذا وقع ذلك الذي تخبر به هذه السورة فمعناه أن المهمة قد انتهت، وأنه إذا انتهت المهمة فلا بقاء له صلى الله عليه وسلم في الدنيا، فإنك حينئذ لاحق به منتقل إليه. قال ابن عباس: لما نزلت هذه السورة علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه نعيت إليه نفسه. قال الحسن: أعلم صلى الله عليه وسلم أنه قد اقترب أجله، فأمر بالتسبيح والتوبة ليختم له بالزيادة في العمل الصالح. وهذا شأن الأشياء والأعمال والآجال الفاضلة. نحن بعدما ننتهي من الصلاة أول شيء نقول أستغفر الله، وأول ما ننتهي من الحج في ركنه الأعظم عرفة نستغفر الله، ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله. فكذلك لما انتهت الحياة النبوية الكريمة الطيبة أمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك. قال قتادة ومقاتل: عاش النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه السورة 70 سنة، 70 سنة، عفوا 70 يوما، 70 يوما، وهي آخر آية، آخر سورة نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام، أول سورة المدثر وآخر سورة النصر وأول آيات الخمسة من العلق وآخر آية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. قال رحمه الله: سورة المسد. تبت أي خابت وخسرت يدا أبي لهب أي هو، فمن خابت وخسرت وشقيت يداه فقد خاب وقد خسر وقد شقي. قال: أخبر عن يديه، والمراد به نفسه على عادة العرب في التعبير ببعض الشيء عن كله، التعبير ببعض الشيء عن كل الشيء. قال: وقيل اليد صلة، صلة يعني زائدة للتأكيد، فكأن المعنى تب أبو لهب. وقيل المراد به ماله وملكه، يعني تب خاب وخسر هلك ماله وملكه، يقال فلان قليل ذات اليد، يعنون به المال والثياب والخسارة والهلاك، يعنون به المال والثياب، يعنون به المال والثياب، المال والثياب. ما موقع الخسارة والهلاك إلا أن يكون هنا سقط، ويكون المعنى يعني قصد الخسارة والهلاك أو مآلهما الخسارة والهلاك. قال: وأبو لهب هو ابن عبد المطلب، عم النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه عبد العزى. وسبحان الله، يعني على هذا القرب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عمه أخو عبد الله والد النبي عليه الصلاة والسلام من الأب، على هذا القرب كان شديد العداوة وشديد الأذية للنبي صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله، لا فيه دين ولا فيه حمية للقراب، يعني أبو طالب وهو كذلك أخ له كان ليس على دين النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كان فيه حمية القرابة، فقبح الله هذا العري من كل فضل. قال وتب أبو لهب، وقرأ عبد الله وقد تب وقد تب، تبت وقد تب. قال الفراء الأول دعاء، أول الآية تبت يدا دعاء، والثاني خبر، وتب يعني خبر وقع هذا الذي حصل به الإيه، حصل به الدعاء، كما يقال أهلكه الله وقد فعل، أهلكه الله بتدعي عليه وقد فعل، تحقق هذا. ما أغنى عنه ماله، أي ما يغني، وقيل أي شيء يغني عنه ماله، وقد مر معنا في موضعين وهذا الموضع الثالث مسألة الطغيان بسبب المال، الطغيان بسبب المال، مرة في سورة العلق ومرة في سورة الليل، وهذان جليان واضحان، وهناك مواضع أخرى خفية. قال أي ما يدفع عنه عذاب الله ما جمع من المال، وكان صاحب مواش، وما كسب، قيل يعني ولده، لأن ولد الإنسان من كسبه كما جاء في الحديث أطيب ما يأكل أحدكم من كسبه وأن ولده من كسبه، فلا المال رد عنه شيئا من عذاب الله إذ نزل به، ولا الولد رد عنه شيئا من عذاب الله إذ نزل به. ما أغنى عنه ماله وما كسب. قال ثم توعده بالنار فقال سيصلى نارا ذات لهب، أي نارا تلتهب عليه، سيصلى نارا، سيدخل، ستحيط به النار من كل جانب، تلتهب عليه ذات لهب، وامرأته أم جميل بنت حرب ابن أمية أخت أبي سفيان حمالة الحطب، حمالة الحطب. قال زيد والضحاك كانت تحمل الشوك والعضاه، العضاه هو الشجر الذي له شوك، فتطرحه في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لتعقرهم، لتعقرهم يعني لتصيبهم بالضرر، وهي رواية عطية عن ابن عباس. وقال قتادة ومجاهد والسدي كانت تمشي بالنميمة، والنميمة هي نقل كلام الغير بقصد الإفساد. قال وتنقل الحديث فتلقي العداوة بين الناس وتوقد نارها كما توقد النار الحطب، يقال فلان يحطب على فلان إذا كان يغري به، يغري به في جيدها يعني في عنقها، وجمعه أجياد حبل من مسد، واختلفوا فيه يعني في معنى حبل من مسد. قال ابن عباس وعروة بن الزبير سلسلة من حديد ذرعها يعني طولها 70 ذراعا تدخل في فيها يعني في فمها وتخرج من دبورها يعني من مؤخرتها، ويكون سائرها في عنقها، وأصله من المسد وهو الفتل، فهو مفتول. والمسد قال ما فتل وأحكم من أي شيء كان، يعني السلسلة التي في عنقها ففتلت من الحديد فتلا محكما. وروى الأعمش عن مجاهد من مسد أي من حديد، قال ابن زيد حبل من شجر ينبت باليمن يقال له مسد. قال قتادة قلادة من ودع، الودع ده اللي هو صدف البحر يعني. وقال الحسن كانت خرزات في عنقها، فهذا كله وصف لثلاثة أشياء، إما شيء موجود في شخصها مثل ما قال خرزات في عنقها، قلادة من ودع، أو شيء موجود في الطبيعة من شجر أو من حديد، ها، أو شيء يكون في النار، سلسلة من حديد زرعها 70 ذراعا تدخل فيها وتخرج من دبرها. وهذا كله تمثيل، تشبيه، تقريب للصورة، وإلا ففيها كما قلنا سابقا من النعيم ما لا يتصوره الذهن، وفيها من العذاب ما لا يتصوره الذهن، كما مر معنا في آخر سورة الفجر: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. قال رحمه الله: سورة الإخلاص. طبعا السورة السابقة دي برهان وآية، برهان واضح وآية باهرة على صدق النبي عليه الصلاة والسلام، آية أو سورة تخاطب أسرة الرجل والمرأة أنهما من أهل النار، وأنهما يموتان كافرين، وما خطر ببال واحد منهما أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولو ظاهرا، من أجل أن يكذب هذه السورة. سورة الإخلاص: قل هو الله أحد. قل، هذا أمر. عندنا في القرآن الكريم مر معنا قبل قليل سورة الكافرون، وهذه سورة الإخلاص، وبعدها سورة الفلق وسورة الناس، 4 سور بدأت بقل، والخامسة هي سورة الجن. قل هو الله أحد، قل قولا جازما بهذا، معتقدا له، عارفا بمعناه، هكذا ينبغي أن يكون القول المذكور هنا. قل هو الله أحد. قال: روى أبو العالية عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك. فأنزل الله تعالى هذه السورة: قل هو الله أحد، أي واحد. قال: ولا فرق بين الواحد والأحد. ومعنى الواحد أو الأحد يعني المنفرد بالكمال، فالله تبارك وتعالى كامل في ذاته، كامل في أسمائه، كامل في صفاته، كامل في أفعاله. الله الصمد. قال ابن عباس ومجاهد والحسن وسعيد بن جبير: الصمد الذي لا جوف له، فمعنى هذا أنه لا يأكل ولا يشرب. ولذلك لما ادعى النصارى في عيسى وأمه أنهما إلهان، فربنا سبحانه وتعالى ذكرهما فقال: كانا يأكلان الطعام، والذي يأكل الطعام يحتاج إلى إخراجه، ومثل هذا محتاج، محتاج إلى الطعام ومحتاج إلى الإخراج، وليست هذه صفة الإله. قال الشعبي: الذي لا يأكل ولا يشرب. وقيل تفسيره: ما بعده. روى أبو العالية عن أبي بن كعب قال: الصمد، اللي هي الآية الثانية، الذي لم يلد ولم يولد، الآية الثالثة بعدها مباشرة، لأن من يولد سيموت، له بداية فله نهاية، ومن يرث يورث منه، من يرث من والد معناه أنه سيورث ولدا، والله تبارك وتعالى هو الأول بلا ابتداء وهو الآخر بلا انتهاء، فمعنى هذا أنه أول يبقى لا والد له، وآخر يبقى لا ولد له سبحانه وتعالى. قال أبو وائل: شقيق ابن سلمة هو السيد الذي قد انتهى سؤدده، السيد الذي بلغ الغاية في السؤدد في الشرف. وعن ابن عباس قال: هو السيد الذي قد كمل في جميع أنواع السؤدد. وعن سعيد بن جبير أيضا: هو الكامل في جميع صفاته وأفعاله. وقيل هو السيد المقصود في الحوائج جميعها، الذي لا يحتاج إلى غيره ويحتاج إليه كل من عدا. وقال قتادة: الصمد الباقي بعد فناء خلقه. وقال عكرمة: الصمد الذي ليس فوقه أحد. وقال الربيع: الذي لا تعتريه الآفات. قال مقاتل ابن حيان: الذي لا عيب فيه. وهذه المعاني كلها معان صحيحة. قال: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وتكلمنا عن لم يلد لأنه سبحانه وتعالى الباقي، وأيضا لا يحتاج إلى الولد، الناس إنما يحتاجون إلى الولد، وأما الله تبارك وتعالى فلا يحتاج إليه. ولم يولد، ولم يولد فهو الأول، لم يسبق بعدم، فكمال غناه سبحانه وتعالى عن الولد الذي يأتي بعده والوالد الذي يكون قبله. لم يلد ولم يولد. قال: ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد، يعني في أسمائه وفي أوصافه وفي أمثاله. قرأ حمزة وإسماعيل كف أن، قال ساكنة الفاء مهموزا كف أن، وقرأ حفص عن عاصم بضم الفاء من غير همز كفوا، وقرأ الآخرون بضم الفاء مهموزا كفوا أن. قال: وكلها لغات صحيحة، ومعناه المثل، أي هو أحد كما بدأت السورة. وقيل هو على التقديم والتأخير، فيه تقديم وتأخير بين السورة أولها وآخرها. مجازه، كلمة مجازه كما عرفنا سابقا، يعني معناه لم يكن له أحد كفؤا، أي مثلا. لم يكن له أحد كفؤا أو كفوا أي مثلا. قال مقاتل: قال مشرك العرب: الملائكة بنات الله، هكذا كان يدعي المشركون، ولذلك كانوا يجعلون الملائكة إناثا. وقالت اليهود: عزير ابن الله. وقالت النصارى: المسيح ابن الله. فأكذبهم الله تبارك وتعالى ونفى عن ذاته الولادة والمثل. فهذه السورة كما نرى مشتملة على توحيد الأسماء والصفات، فيها إثبات الكمال وفيها التنزيه عن النقائص، فيها إثبات غنى الله تبارك وتعالى وإثبات فقر من عداه إليه عز وجل. ثم قال رحمه الله: سورة الفلق. قل أعوذ برب الفلق. قال: أراد بالفلق الصبح، كما في آية سورة الأنعام فالق الإصباح. قال: وهو قول أكثر المفسرين. وروي عن ابن عباس أنه سجن في جهنم يقسم الله تبارك وتعالى به. وقال الكلبي: واد في جهنم، وهذا يلتقي مع قول ابن عباس. وقال الضحاك، يعني الخلق، برب الفلق، يعني برب الخلق. قال: والأول هو المعروف، وهو قول أكثر المفسرين، هو أراد بالفلق الصبح. من شر ما خلق، يعني من شر الخلق جميعهم، ومن شر غاسق إذا وقب. قال: المراد به القمر إذا خسف واسود. قال: وقب، أي دخل في الخسوف أو أخذ في الغيبوبة وأظلم. فكان الأول كلام عن النهار، والثاني كلام عن الليل. ومن شر غاسق، والقمر خسف اسود، إذا وقب أي دخل في الخسوف أو أخذ في الغيبوبة وأظلم. وقال ابن عباس: الغاسق الليل إذا أقبل بظلمته من المشرق ودخل في كل شيء وأظلم. والغسق الظلمة، يقال غسق الليل وأغسق إذا أظلم، وهو قول الحسن ومجاهد، يعني الليل إذا أقبل ودخل، فهناك إقبال الصباح وهنا إقبال المساء. قال: والوقوب الدخول، وهو دخول الليل بغروب الشمس. قال مقاتل: يعني ظلمة الليل إذا دخل سواده في ضوء النهار. وقيل سمي الليل غاسقا لأنه أبرد من النهار، والغسق البرد، وهذا أيضا صفة من صفات الليل. قال: ومن شر النفاثات في العقد، حال يعني من أحوال الليل في بعض في بعض العام. ومن شر النفاثات في العقد، يعني السواحر، النفاثات السواحر التي ينفثن في عقد الخيط حين يرقين عليها. قال أبو عبيدة: هن بنات لبيد ابن الأعصم سحرن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا مثال، فهؤلاء البنات بعض الساحرات، وأما الساحرات فكثيرات في كل زمان وفي كل مكان، ويدخل في ذلك السحرة الرجال يعني. ومن شر النفاثات في العقد، تمسك بالخيط وتعقد عقدة وهي تنفث عليها وتقول رقية معينة وهكذا إلى نهاية الخيط. قال: ومن شر حاسد إذا حسد، يعني اليهود، فإنهم كانوا يحسدون النبي صلى الله عليه وسلم، وفي قول الله تبارك وتعالى من سورة البقرة: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. الناس هنا عام أريد به الخصوص، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. قال سورة الناس: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. قال: يعني الشيطان، الوسواس يعني الشيطان، يكون مصدر واسماء، فالوسواس اسم للشيطان، والوسواس مصدر وسوسة. قال الزجاج: يعني الشيطان ذا الوسواس، فهو وسواس، وأيضا مما يعمله الوسوسة أو الوسواس. الخناس يعني الرجاع، يخنس يرجع، وهو الشيطان جاسم قاعد على قلب الإنسان، فإذا ذكر الله خنس رجع، وإذا غفل يعني عن ذكر الله وسوس. قال: الخناس له خرطوم كخرطوم الكلب في صدر الإنسان، فإذا ذكر العبد ربه خنس، ويقال رأسه كرأس الحية، خرطوم يعني أنف، ويقال رأسه كرأس الحية، واضع رأسه على ثمرة القلب يمنيه ويحدثه، فإذا ذكر الله خنس، وإذا لم يذكر رجع فوضع رأسه. ولعل هذه حالة دائمة للشيطان، فكذلك يفعل إذا دخل الإنسان إلى المسجد ودخل وراءه أو قبله، فسمع الأذان فيهرب، ثم إذا انتهى الأذان يرجع، ثم إذا سمع الإقامة يهرب، ثم إذا انتهت الإقامة يأتي يوسوس. ولعلها في هذا الإشارة إلى قول الله تبارك وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، لأنه في كل وقت يستطيع الإنسان بأقل مجهود أن يأتي بذكر الله فيطرد عنه الشيطان. قال: فذلك الذي يوسوس في صدور الناس بالكلام الخفي، يوسوس الذي يصل مفهومه إلى القلب من غير سماع، لا يحتاج إلى أن يتكلم بكلام فيه جمل وكلمات وحروف وله صوت، لا، من الجنة والناس، الذي يوسوس في صدور الناس، الناس من الجنة والناس، يعني يدخل في الجن كما يدخل في الإنس، ويوسوس الجنية كما يوسوس الإنسية، قاله الكلبي. فكلمة الناس الأخيرة في هذه الآية الذي يوسوس في صدور الناس تشمل الجن والإنس. قال وقوله في صدور الناس أراد بالناس ما ذكر من بعد، وهو الجنة، الجن يعني والناس، فسمى الجن ناسا في هذه السورة كما سماهم رجالا، يعني في سورة الجن، فقال وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، فسماهم هناك إيه؟ سماهم رجالا. وأدعوكم للتأمل بين هذه الفاتحة وفاتحة سورة الفلق. ففي أول سورة الفلق قال الله تبارك وتعالى قل أعوذ برب الفلق، ولم يكرر ذكر الله تبارك وتعالى، هي مرة واحدة. وهنا قال قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إلهي الناس، ذكرها 3 مرات. طيب في المرة الواحدة قل أعوذ برب الفلق ماذا طلب؟ طلب أشياء كثيرة، قال من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. فمرة طلب بها 4 أشياء. طيب لما قال هنا في الناس، قلنا إنه ذكر الله 3 مرات برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من أجل كم طلب؟ طلب واحد بس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، طلب واحد. والطلب الأول يتعلق بالدنيا، والطلب الأخير يتعلق بالدين، فأخذوا من هذا أن خوف الإنسان على دينه أعظم بكثير من خوفه على دنياه، وحرصه على سلامة دينه أعظم من حرصه على سلامة دنياه، أو هكذا ينبغي أن يكون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وهذه مناسبة لأن نقرأ ختام الشيخ الإمام رحمه الله، ويقول والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. وهذه علاقة مع كتاب الله، أرجو ألا تنقطع منكم له. فكتاب مثل المختصر في تفسير القرآن الكريم، هذا الكتاب كتاب سهل، يذكر في البداية مقصد السورة، ويذكر بعد ذلك معاني الآيات، ويذكر بعد ذلك بعض الأشياء المستفادة من السورة وهي قليلة، ويذكر كذلك سبب النزول في بعض الطبعات في الهامش. فتعلقوا به، اقرأوا مرة ومرتين، وهذه بداية طيبة، تستطيعون بعدها أن تتعلقوا بتفسير مثل تفسير ابن كثير، وهو تفسير سهل، تقرؤونه مرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة، حتى تتحسن علاقتكم بكتاب الله عز وجل. ولا بأس إذا وقف عليكم شيء من هذا أن تعودوا إلى متقدم في طلب العلم إلى شيخ من شيوخ إلى متخصص تسألونه في هذه المسائل التي وقفت عليكم. المهم أن تصلوا ما بينكم وبين كتاب الله تبارك وتعالى بصلة وثيقة مكينة متينة. نسأل الله تبارك وتعالى ألا يمنعنا عن القرآن بمانع وألا يعوقنا عنه بعائق.